ويستمر إلغاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة، كما أن الملف النووي الإيراني قد خرج رسميا من جدول الأعمال مجلس الأمن مع الاعتراف الصريح والرسمي بحق إيران في التخصيب.
وبموازاة ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، منوها بأنه لا يحق لأي أحد حرمان طهران من هذا الحق.
لم تكن لدينا أي تجربة إيجابية مع أمريكا، رغم أننا في كل مرة تقدمنا بصدق وفتحنا طريقة. نحن لا نثق ولا نزال لا نثق، لكن حتى من دون ثقة يمكن التعامل بحذر. لقد قلنا مرارا، إذا كان الأمريكيون مستعدين للتفاوض من موقع متكافئ وبنهج صادق، فنحن مستعدون للتفاوض.
ومن المناورة السياسية إلى القدرة العسكرية، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إبداع القوات المسلحة الإيرانية في الحرب ضد الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى اعترافات إسرائيلية في كتاب في ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية لشؤون الأمن القومي في تل أبيب بإصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة خلال الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي. وبين تقرير مؤسسة شؤون الأمن أن نحو 25% من مخزون الكيان الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية أمريكي الصنع، مشيرا إلى أن استبدالها سيستغرق عاما ونصف عام. بين المناورة السياسية والقدرات العسكرية، طهران ترسم خطوطها العريضة بشأن برنامجها النووي وتؤكد عدم تنازلها عن تخصيب اليورانيوم.
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية زيادة قدراتها التسليحية وجهوزية قواتها المسلحة مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي. أكد المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلاي فشل هذا العدوان رغم استعدادات العدو على مدى 15 عاما لضرب إيران، موضحا أن هشاشة كيان الاحتلال زادت بشكل ملحوظ أمام القدرات الهجومية للوحدات الإيرانية. وأضاف العميد طلائي أن من غير المرجح أن يتمكن الاحتلال مجددا من شن عدوان جديد نظرا للإخفاق والضربات الموجعة التي تلقاها من الجانب الإيراني. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي عن إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة الأفغانية حول محاور رئيسية. ولدى زيارته العاصمة الأفغانية كابول، أوضح غريب عبادي أن زيارته تأتي في إطار سياسة الجوار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن المباحثات ستضمن مواضيع أساسية كقضايا المياه والحدود والملفات القانونية والقضائية. وذكر الدبلوماسي الإيراني أن زيارته تتضمن إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الهيئات المعنية بكل ملف، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الروابط بين الطرفين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة منهج لكل الحياة ولا ترتبط بمكاسب تكتيكية، معتبرا حزب الله مشروعا استراتيجيا له علاقة بالرؤية وبمعالجة قضايا الناس. وشدد الشيخ قاسم في مقابلة تلفزيونية على أن حزب الله لن يتخلى عن المقاومة، مشيرا إلى أن إنجازات معركة أولي البأس هي إنجازات الحزب مجتمعا بقادته وقيادته ومقاتليه. وأوضح الشيخ قاسم أن المقاومة أصابت جميع الأهداف التي أرادت استهدافها في كيان الاحتلال خلال المعركة الأخيرة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبيشيت، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع الشرقي البلاد ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 3 مواطنين. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى أعطابها، فيما أصيب شخص أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتحي الشقاقي، أكدت فيه على التمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأنها علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. في هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
انتقدت منظمة أطباء بلا حدود مواصلة سلطات الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا منذ سريان الاتفاق، مشددة على ضرورة عدم تقييد ملف المساعدات بأي شروط سياسية. كما اعتبرت نقص المياه والمأوى من أبرز التحديات بالقطاع في ظل أوضاع معيشية قاسية، مشيرة إلى استمرار كوادر المنظمة برصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال والنساء الحوامل. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أكثر من 64 ألف طفل في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجاباتها لمواجهة خطر المجاعة المتصاعد في القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات دون قيود. المنظمة الأممية ذكرت أنها تسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من الجوع وسوء التغذية عبر توسيع برامج العلاج الغذائي ودعم المرافق الصحية، محذرة من نقص المساعدات الإنسانية التي لا تلبي الاحتياجات الفعلية في القطاع. أكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بداية العام الجاري 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، واعتبرت المنظمة مدينة جنين صاحبة أكبر عدد من الضحايا الذي تجاوز 60 شهيدا، مضيفة أن اعتداءات كيان الاحتلال طالت التعليم ليتم تسجيل نحو 100 اعتداء مرتبط بالمدارس، ما أدى إلى تعطيل الدراسة لآلاف الطلاب. من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 50 مواطن فلسطيني في سجونها، مشيرا إلى مواجهة الأسيرات جرائم ممنهجة كالتعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية. تروج حكومة الاحتلال الإسرائيلي لما تسمى مرحلة النهوض بعد الحرب، لكن تحليلات إسرائيلية تقول أن الواقع مغاير تماما، وتعتبر أن واشنطن باتت تتعامل مع حركة حماس كقوة سياسية قادرة على إدارة قطاع غزة، في اعتراف ضمني بفشل نتنياهو في تحقيق هدفه المعلن بتفكيك الحركة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
فيما الحكومة الإسرائيلية تتباهى بالنهوض، نهضت حماس برعاية أمريكية. هذا ما قاله المحلل الإسرائيلي ألون بن دافيد في مقال له في موقع القناة 13 الإسرائيلية. الرجل قال بأن نتنياهو وعد بتفكيك حماس، لكن الواقع أن أي تسوية محتملة ستكون مع حماس لا بدونها. وكما يعتقد الرجل، فإنه لا يوجد لدى الأمريكيين وصفة جاهزة لتفكيك حماس، وعليه قرروا أن يتعاملوا معها كقوة مستقبلية قادرة على إدارة القطاع في المستقبل. واختتم بن دافيد: نحن من دفع الثمن لهذه الحرب، ونتنياهو لم يستطع أن يقدم الحد الأدنى، تفكيك حماس.
إسرائيل اليوم يهاجم بنيامين نتنياهو لنقاط أهمها بأنه أوقف الحرب بناء على قرار أمريكي وليس قرار إسرائيلي. النقطة الأخرى بأن مطالبات إسرائيل اليوم باتت فقط فيما يتعلق بسلاح حماس، وهناك إقرار إسرائيلي ضمنيا أن حماس موجودة، وبالتالي هناك شعور إسرائيلي ضمني بأنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب التي وضعها بنيامين نتنياهو.
منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورغم تراجع شعبية حزب الليكود أمام المنافسين الآخرين وارتفاع شعبية المعارضة الإسرائيلية، لكن خيار بقاء نتنياهو في سدة الحكم كان الأصلح في كل الاستطلاعات. لكن في آخر 3 استطلاعات للرأي بات نتنياهو يتراجع للوراء كخيار سيء لقيادة الكيان. أكثر من ذلك، فإن الغالبية في الكيان الإسرائيلي تطالب بمحاسبته على ملفات الفساد وعلى مسؤوليته عن 7 أكتوبر.
نتنياهو أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة، لكن خلال الحرب استجدت لديه أهداف جديدة، وأهمها تهجير الفلسطينيين من أرضهم. لكن هذه الأهداف فشلت، هو نجح في شيء واحد، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
النتيجة التي أدركها ألون بن دافيد أن أهداف الحرب لم تتحقق، وأن العالم المتحضر يحترم القوة. المجتمع الإسرائيلي أدرك بأن النصر الكامل كذبة، وبأن حرب النهوض كذبة، وبأن تفكيك المقاومة الفلسطينية كذبة، وبأنه عاش 2 من الأكاذيب مع بنيامين نتنياهو.
وعلى صعيد آخر، تتصاعد مؤشرات انعدام الأمن داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على إيران وقطاع غزة، ليس فقط على صعيد العمليات العسكرية بل داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. وسجلت موجات هجرة متزايدة، وصفها المسؤولون بأنها الأخطر منذ عقود، ما يثير مخاوف واسعة حول استقرار داخل الكيان. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
تتزايد مؤشرات انعدام الأمن داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد حربه الأخيرة مع إيران وعملية طوفان الأقصى في ظل موجة هجرة متصاعدة وصفتها أوساط إسرائيلية بأنها تسونامي بشري يهدد بنية المجتمع الإسرائيلي ومستقبله حسب تعبيرهم. تقرير صادر عن مركز الأبحاث في الكنيست كشف أن أكثر من 145 ألف إسرائيلي غادروا الأراضي المحتلة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو رقم يفوق بكثير عدد القادمين إليها وسط تحذيرات من تفاقم هذه الظاهرة بعد الانتخابات المبكرة المقبلة. وبحسب التقرير فإن معدلات الهجرة قفزت بشكل كبير بعد تشرين الأول أكتوبر 2023، أي عقب اندلاع الحرب على غزة، وتضاعفت في عام 2024، فيما تشير التقديرات إلى استمرار الارتفاع خلال العام المقبل. اللافت أن أكثر من 40% من المهاجرين هم من فئة الشباب بين 20 و40 عاما، ما يشير إلى فقدان الكيان لطاقته البشرية المنتجة خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد. كما أظهرت البيانات أن غالبية المغادرين من مناطق تل أبيب والوسط، وهي الأكثر كلفة للمعيشة في كيان الاحتلال. رئيس لجنة الهجرة في الكنيسة جلعاد كاريف وصف الظاهرة بأنها تهديد استراتيجي حقيقي لحصانة المجتمع، واتهم حكومة الاحتلال بتفكيك المجتمع الإسرائيلي وإهمال الجبهة الداخلية خلال العامين الماضيين، خصوصا وأن كثيرين يرون أن الحكومة لا تملك خطة منهجية لوقف هذه الظاهرة وتشجيع عودة مجتمع المهجرين. ومع غياب خطة رسمية لوقف الهجرة، يتخوف المراقبون من موجة نزوح جديدة بعد الانتخابات المقبلة عام 2026 التي يراها 70% من الإسرائيليين انتخابات مصيرية ستحدد هوية الكيان الإسرائيلي ومستقبله.
شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل التحركات السياسية المتسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة، تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى. هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض لقوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة. وأضاف روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرارا من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وفيما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين التكنوقراط، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. ووفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحديدهم، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية.
كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة، مضيفة أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. من جهته قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع، وأكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأنه بزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ثلاث زيارات أمريكية متتابعة لكيان العدو الإسرائيلي. العنوان البارز المنعكس داخليا أن واشنطن تقوم بمهمة تتجاوز اتفاق ترامب إلى إدارة أزمة تداعيات الفشل الإسرائيلي الأمريكي في غزة والمنطقة. من ديفانس إلى ماركو روبيو، سحبت تصفيقات الكنيسة خلال خطاب ترامب قبيل قمة شرم الشيخ إلى صدام عنيف ونقاش طويل عن اليوم التالي في كيان العدو الإسرائيلي وليس في غزة. اليمين الصهيوني الذي يشكل ائتلاف نتنياهو يتفكك على الطريقة التي تشكل بها. خطاب للقاعدة الانتخابية يقر بالهزيمة في وقت يحاول نتنياهو أن يجعل الحضور الأمريكي جزءا من مشهد لم يكتمل بعد. تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يترجم ذلك تصعيدا مرة بالقصف ومرة أخرى بإغلاق المعابر إلى القطاع. لم يكن بمقدور ذلك أن يصمد في مشهد التدافع مع بنغفير في الكنيست. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية للتحريض على المقاومة بعد فشل العدو الإسرائيلي هي عملية إدارة للأدوات والمخبرين والتحكم بالحصار على القطاع. الفعل الدبلوماسي والسياسيون المقاومة الفلسطينية ينجحوا في تشكيل اليوم التالي لغزة عبر اتفاق فلسطيني. اجتماع القاهرة الذي جمع الفصائل الفلسطينية وممثلين لمنظمة التحرير وأجنحة وطنية أخرى وضع الدواليب معاصية نحو مسار يرفض أي إدارة خارجية للقطاع. تقول مصادر متطابقة مع بيانات حماس إن توافقا مثمرا انتهى إليه الاجتماع. الملاحظة المثيرة أن سلطة محمود عباس تلوذ بحماس من الإقصاء الإسرائيلي والأمريكي على الرغم من وجودها في أنفاق العدو الإسرائيلي والأمريكي المظلمة. لا طريق إلى غزة دون موافقة المقاومة. من أعلى ترمي الولايات المتحدة الأمريكية حجارا لقياس الموجة التي يمكن أن تتعثر. تجريب العودة للعدوان لا يزال غير مضمون النتائج. الإمساك بنتنياهو لحمايته من السقوط في تداعيات. إشراك الدول العربية في الكيل لتوزيع الخسائر المحتملة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة؟
طبعا طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في موضوع العودة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخل المباشر وغير المباشر في أزماته، وهذه العودة مرتبطة بعدم يعني الاستمرار في موضوع الحرب وإيجاد بدائل عن هذه الحرب واستخدام الآلة العسكرية يعني بالمعطيات التي يعني يفرضها البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يخفف من الحروب في العالم، يخفف من حرب غزة ويوقف هذه الحروب، يحاول أن يلجأ بعد فشل الزراع العسكري والإجراءات العسكرية والخيارات العسكرية لدى نتنياهو في حسم المعركة بعد سنتين من المواجهة العسكرية، لم يستطع أن يحسم المعركة لمصلحته. اليوم الخداع الأمريكي قائم على أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب، وهذه مسألة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترتيب موضوع وقف إطلاق النار ومحاولة الإيحاء بأنها غير مسؤولة عما يجري من مجازر وعبادة جماعية، وبأنها تضغط على نتنياهو ليوقف الحرب ومنعه من العودة مجددا، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على حركة حماس لتسلم كل الأسرى من خلال هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق. وبالتالي اليوم هي تحاول تدويل غزة من خلال إرسال قوات متعددة الجنسية تكون بديلا عن الاحتلال العسكري المباشر للكيان الصهيوني في غزة، وبالتالي يصلون إلى نفس النتيجة. إذا كان الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي المباشر في غزة سيخلق مشكلة ومواجهات عسكرية ولن يحل المشكلة ويضع غزة في مهب الريح واستمرار للحرب والإبادة والعمليات العسكرية، فإن طرح تدويل قطاع غزة في إطار الحكم ما بعد الحرب ما بعد حماس كما يقولون، ومن خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات وقوات عربية، وكان هناك طرح في موضوع أن يكون توني بلير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق، أن يكون هو يعني القائم بإدارة قطاع غزة وكأنه حاكم عسكري ومفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويلبي الشروط الغربية ويلبي المطالب الإسرائيلية في منع أي مقاومة أو تهديد للكيان الصهيوني وترتيب الوضع في غزة بما يتناسب مع الأمن الإسرائيلي والطموحات الأمريكية، وخصوصا أن هناك مساعي أمريكية في السيطرة على غزة لسرقة نفطها وغازها من بحر غزة.
إذن لا يمكن أن نعتبر القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار، بل مدخل لفرض وصاية جديدة على القطاع.
طبعا يعني في عمر الاستعمار والوصايات والاحتلال أو الامتداد لم تستقر أي دولة بفعل هذه الخيارات وهذا التدويل وهذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتحايل على هذه الدول والشعوب ومنعها من تقرير مصيرها ومخالفة القوانين الدولية في موضوع الاتفاقات المرتبطة في حق تقرير المصير للشعوب والشعب الفلسطيني، وأحد هذه الشعوب الذي يحق أن يقيم مصيره، وخصوصا أن هناك من أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وأعطت الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إذن هذه الخطوة هي خطوة مانعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي مانعة لحق تقرير المصير، هي تلتف على النتائج العسكرية في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي محاولة لتثبيت الاحتلال ولكن بطريقة أخرى من خلال وجود قوات متعددة الجنسيات تمنع أي استقلال للشعب الفلسطيني في غزة، ويكون مصير هذا الشعب مرتبط بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه من خلال تسليم أمره، وهذا لن يعني يترك الوضع في استقرار. الشعب الفلسطيني سيتحرك ضد هذا الاحتلال المقنع.
طيب.
ضد هذا.
طيب. لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تدويل وإرسال قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون في يعني رفضوا موضوع تدويل غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن يكون هناك قوات فلسطينية، حكومة محايدة، شخصيات تكنوقراط تتحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي،
نعم،
حوار فلسطيني فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رافضا للمشروع الذي يعد دوليا وأمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا لغزة في هذه المرحلة، وبالتالي يعني يعتبر أساس أيضا لرفض الشعب الفلسطيني لأي مقترح خارج إطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزة ضمن الإطار الفلسطيني وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة،
نعم،
وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال إشراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء على الأمور الأساسية والمصيرية.
طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت بأن الدول العربية ستساهم في موضوع إعمار غزة، وأيضا ستشارك بعض الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التواجد في داخل غزة وإقناع حركة حماس وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال يعني اليوم منقادة للموقف الأمريكي، وخصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف إطلاق النار وتطبيق وقف إطلاق النار في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقادون إليه في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الإعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل، إلى إعادة إحياء حركة حماس. ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد، الفلسطينيون ما زالوا يؤيدون دور حماس سواء في المقاومة أو في موضوع السياسي وإدارة البلاد، ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيعوا أن يلغوها بالسياسة وبالمقترحات الدولية، وهذه المسألة أصبحت واضحة.
طيب بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في الاستمرار في العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك لبنان، أن القوات اليونيفيل في لبنان موجودة وما زال العدو الإسرائيلي يخرق ويقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويخرق الاتفاق، وأن لجنة الميكانيزم والإشراف على الاتفاق بال 1901 وقت إطلاق النار ومن ضمنها اليونيفيل هي موجودة في هذه اللجنة، لا تستطيع أن تلجم العدو الإسرائيلي. أيضا في غزة القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع يعني الاختراقات ومنع العدوان على غزة، وشهدنا يعني هناك أكثر من 150 خرق بعد الاتفاق، وهناك أكثر من 100 شهيد في غزة. يقوم الآلة العسكرية الإسرائيلية تقوم كل يوم بالقصف والخروقات، ولا يوجد أي أحد اليوم يمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في موضوع العدوان والقتل والاغتيالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع، مع أنها هي الراعية الأساسية، هي تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني الالتزام في هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار.
طيب،
مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأحياء، وهي أيضا في صدد استكمال تسليم الجثث للجنود.
طيب كيف يمكن التوفيق؟
ما زالت عاجزة في ضغط على الكيان الصهيوني.
طيب دكتور برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال؟ باختصار لو سمحت.
طبعا هذا يعني مطلب تعجيزي، هذا موضوع خارج الوقائع والنتائج العملية والمعادلات. يريدون يعني إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه في موضوع حجة سحب السلاح، ومن ثم استكمال المشروع. عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح، سيسهل على الكيان الصهيوني سحق الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، ومنع وجود أي تهديد في غزة ضد الكيان الصهيوني، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وأيضا التوجه مجددا إلى الضفة الغربية لاستكمال المشروع في إبادة الشعب الفلسطيني، في منعه من إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا طرح مشبوه في ظل المعركة، في ظل التهديد الشعب الفلسطيني أن يطلب منه تسليم سلاحه، والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء والإعمار لم ينتهي. وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في خضم المعركة والمواجهة؟ وهذه مسألة إشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني، وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير، وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور، هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة هو يرغب في أن تستمر الحرب، توسع وقدم المزيد من الأراضي والاستيطان فيها واحتلالها، سواء في لبنان، في سوريا، في غزة، وحتى في مناطق عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم. لذلك اليوم لن يعني يجنح إلى التسوية السياسية، هو يرغب في استخدام القوة بحدها الكبير والواسع والنهائي لكي يحصل على مكاسب، يظن بأن المرحلة لمصلحته الآن، ويستطيع أوسطي أو مشروع حلم دولة إسرائيل الكبرى من النهر من النيل إلى الفرات. وهذه مسألة خطيرة جدا أن لا يلتزم بالتسوية السياسية ويبقي الحرب مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم،
حياكم الله. بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة على مفترق القرار، وهل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا، وإلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة، وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 17 لقرار وقف إطلاق النار. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن هناك تصعيد إسرائيلي كبير على كل المستويات، بدءا من تكرار إسرائيل لقرارها مواصلة إغلاق معبر رفح، ثم تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع، واقتصار ذلك على المواد الغذائية، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الإنساني في ملف وقف إطلاق النار، وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف سيارة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، وأدى لإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين، ثم إطلاق النار على طفل صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح، هناك إصابة بجراح خطيرة، عدا عن استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول الوصول إلى هذا الحي. معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المناطق التي يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق صفراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الذين يحاولون الوصول إلى رصدهم، قام بتفجير قاربين ثم قام باعتقال 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مجهولة، وهي اعتداءات يهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزق مهم. غزة تشتهر بالصيد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستحمام أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والحصيلة كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا، منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن 8 إصابات، وهذا يعني أن إسرائيل تواصل ملف إطلاق النار وقف إطلاق النار.
يصر أهالي القطاع على العودة إلى مناطقهم والسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. ورغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف، يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم في مشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جراح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي للزميل مصطفى بركة.
وصلنا للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا، حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض بالحياة إلى كومة من الركام. آلاف المنازل، شبكات الصرف الصحي، الطرق دمرت بشكل كلي. وسط هذا الخراب صادفنا أبو كريم. تكلافي أبو كريم، إيش تعمل يا حبيب؟ حي الله، إيش تعمل؟
آخ يا رب، والله لساني
ايش تعمل؟
والله وسط الدمار ضاعت الكلمات اللي كنت بدي احكيها، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدنا نرجع نرمم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل، 5 طوابق يأوي 5 نازحين.
يعني انت بتبني احجار من بقايا البيت
وبابني فيهم بيت جديد على طريقتي،
غرفه
بإذن الله حتلاقي كل أهالي الحي حيرجع، لأن أنا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان بده شغل. رحبوا أهل الحي كلهم وقالوا كنا إيدينا بيدين بعض وحنرجع الحي أفضل من مكان، بس إحنا عندنا طلب واحد من البلدية إنها ترجع لنا قصة المياه بس.
والله قاعدين بننظف في المكان على قدر المستطاع، أساسنا من مكان مأوى يعني نقوى فيه، لأنه الوضع ما اسمحش ان الواحد يضل بالناس في الخيام، بعدين يضل حوالين داره، الواحد يعني الحنين بيجذب الواحد لداره ولا بيته ولا ذكرياته. والله الشعور انتماء وحريه، يعني الواحد لما بيكون في بيته بيتحرك بروح بيجي، لكن لما بيكون في دور الناس مكتف مربط ما بينفعش يضل، يعني على قدر المستطاع يعني بنجيب شويه مي من هنا من هنا بندبر امورنا، على اساس ان احنا لسه في البدايه، يعني انا وابني جينا. والله انا زي ما نقول انا شجعت معظم الجيران، قلت لهم يعني انا ناوي ارجع، واللي بده يرجع تعال عم على اساس ان المنطقه بدون بنادمين ما بيجيش خدمات.
اينا والله قاعدين بننبش على الاغراض تبعوتنا وشغلات هذا من بعد ما صار في زي الزلزال اللي صار هنا، والحمد لله. ايش نسوي؟ الحمد لله قضاء الله. عملت والله خيمه مبدئيا، هذه اللي اصل حالي فيها الوقت، عم بس نطلع اغراضنا ونشوف وبدنا نضلنا قاعدين هنا، بدنا نروح وين بدنا نروح؟ ما فيش فيها لا طلعة ولا فيها نزلة،
رغم الظروف
الصعبة والكذا، ولكن احنا ها قاعدين.
يعاند الأهالي في الأحياء المدمرة والقريبة من خط وقف إطلاق النار الأصفر المستحيل، قرروا العودة إلى منازلهم وبنوا خياما فوقها تمسكا بالأرض وإجهاضا لمخططات الاقتلاع والتهجير.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة من المدينة، وهم عبيد الهيموني وأحمد عدل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب، إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي، وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال. أما في طول كرم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة، في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة. وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور، وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية، إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب في الفخذ ونقل إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة، مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة. من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قوات الاحتلال تسببت منذ 7/1/2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا، فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم. وقالت أونروا في بيان إن مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مخيمات مدينة طول كرم ذاكرة اللجوء الفلسطيني تتحول اليوم إلى ركام صامت ثقيل بعد أن حل بها دمار واسع خلفه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سويت بالأرض والبنى التحتية دمرت بالكامل، فيما أجبر الأهالي على النزوح قسرا تاركين خلفهم شوارع جديدة شقت على أنقاض بيوتهم. مخيمان كانا يضجان بالحياة باتا اليوم شبه خاليين من السكان.
نتحدث عن 1000 وحدة سكنية هدم كامل، هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية لحق فيها أضرار جزئي ضرر جزئي. هناك 500 سيارة هرست بالكامل. كمان عندك 480 محل تجاري تم تدميره في المخيم. مؤسسات، هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم تم هدم جزئي وتخريبها. حاليا من مخيم تلكرم لوحده 15,000 نازح موجودين في القرى والبلدات المحيطة في مخيم تلكرم.
مخيم تلكرم الذي يواجه الاقتحامات العسكرية منذ 268 يوما تبدو ملامح الدمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم نور شمس أفضل حالا، إذ يواجه هو الآخر اقتحامات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 2400 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1000 وحدة سكنية لم تعد قابلة للسكن. من بين 1000 وحدة سكنية هناك 600 وحدة سكنية تم تجريفها وإقامة شوارع ضخمة على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وهدم البيت، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة أو 700 عائلة لن تستطيع العودة إلى المخيم أبدا.
بين تلكرم ونور شمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تفصل بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطال المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة هي الأخرى، تبحث عن مأوى وتنتظر فجرا يمحو هذا الخراب.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وأوطان ترفض استقبالهم، قيود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان بعد أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يقل قسوة عن الأسر. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا تزال الغصة تناغص فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين بفعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم نيلهم الحرية من قيود أعتى جلاد عرفه التاريخ الحديث. ها هم الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام المؤبدة المبعدون من سجون العدو الصهيوني إلى مصر، وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجبرية في الفنادق من دون أوراق ثبوتية، وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفظع من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم ليبقى مصيرهم مجهول وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم، وهم الذين ما تحرروا إلا بفعل المقاومة.
طبعا احنا ضد انه يتم ابعادنا، واحنا ضد يعني مش بس احنا، اي شخص انك تبعد عن وطنه ممنوع، يستبعد عن وطنه. ولكن ببعض الاخوه بالذات في حركه حماس يعني مشكورين بلغونا انه احنا للاسف ما في دول عربيه بهيانا.
هذه المراره المدمجه بحسره البعد عن الاهل والوطن يضاف إليها ما حفر في ذاكرة هؤلاء الأسرى من وحشية الاحتلال بحقهم طوال سني السجن.
الانتقال من الحافلة، حافلة السجن، إلى حافلة الحافلة المصرية هي بمثابة انتقال بين عالمين، عالم الموت وعالم الحياة.
الضرب يومي، والضرب هو ضرب للقتل وللإيذاء وليس ضربا للردع، والسلوكهم هو سلوك يعني للإهانة والمذلة.
تبقى المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد إلى تحرير فلسطين.
هكذا تتثبت قناعة من عانى من الاحتلال والأسر أن لا سبيل لمواجهة هذا العدو إلا المقاومة، في ظل عالم أسقط فيه الإسرائيلي والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم، ومعها خبرت البشرية سقوط مفهوم محاسبة الجاني على جرائمه التي ستبقى عارا على الإنسانية. وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقارب 11,000 سجين في صلبها.
في لبنان شيع حزب الله وجمهور المقاومة 3 من شهدائه في بلدات عين قانا وعرب صاليم وعين بسوار جنوب لبنان، تشيع مهيب يعبر عن التمسك بخيار المقاومة رغم التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية واستمرار التوتر في المنطقة. الزميل طلال حمد والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قانا الجنوبية شيعوا الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلاء الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقسموا عهد ووفاء للدماء الزاكية،
إنا على العهد يا رسول
الله، ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر. موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة وجاب شارعها الرئيسي وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وأمريكا، قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد عيسى كربلاء في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. وفي بلدة عرب صليم أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم،
إنا على العهد،
وصلاة على الجثمان بإمامة إمام البلدة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط هتافات النصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بسوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة. هتافات النصرة للمقاومة علت وتأكيد على رفض الخضوع للعدو قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.
أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: بحث حول حديث الكساء واهتمام الإسلام بالمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوزا فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الإسلام أرسى مفهوم الأسرة، وهذا الكيان المهم أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له التصاق شديد بالأسرة ولا يمكن أن يستغني عنها أبداً.